إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، تأمل في سياق هذه الآيات القرآنية العظيمة، وحاول أن تستنبط رابطا يجمع هذه الآيات جميعا. يقول الله تبارك وتعالى: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه. وقال: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وقال: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم. وقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا. وقال: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. إن هذه الآيات التي تليت عليكم معاشر المؤمنين قليل من كثير من آيات جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى تدل على حقيقة شرعية واحدة، هي أن الذنوب والمعاصي تضر، وأن كثيرا مما يصيب العباد في أموالهم وأنفسهم بل وفي أديانهم هو أثر من آثار معاصيهم وكسب أيديهم. ولا شك يا معاشر المؤمنين أن ضرر هذه المعاصي في القلوب كضرر السموم في الأبدان، على اختلاف درجات تلك السموم في الضرر، وهل في الدنيا شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟ وإذا سمعت مثل هذا التركيب فاعلم أن المراد به أن الذنوب سبب ولا شك، ولا يلزم أن تكون سببا مستقلا، فإن الله تبارك وتعالى يقدر معها أمورا كونية تؤدي إلى ألوان من النكال والعذاب والدمار، والذي يقطع به أن الذنوب سبب عظيم مؤثر في مثل هذه النتائج. فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وباطنه أقبح من صورته وأشنع وبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجمال قبحا وبالجنة نارا تلظى وبالإيمان كفرا وبموالاة الولي الحميد إلى أعظم عداوة له ومشاقة وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل بزجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش وبلباس الإيمان إلى لباس الكفر والفسوق والعصيان حتى هان على الله تعالى غاية الهوان وسقط من رحمته غاية السقوط وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه ومقته أكبر المقت فأرداه فصار قوادا لكل فاسق مجرم رضي لنفسه إبليس رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة فعياذا بالله عياذا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك وما الذي أغرق أهل الأرض ما الذي أغرق أهل الأرض كلهم زمن نبي الله نوح حتى على الماء فوق رؤوس الجبال وما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية دمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم فلا ترى أثرا لهم ولا بقية وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها وما هي من الظالمين ببعيد وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم وهم يظنونه سحاب يمطرهم ماء يسقيهم ويذهب عنهم حرقة العطش أمطر عليهم نارا تلظى فهلكوا عن آخرهم وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم فللأجساد الغرق وللأرواح الحرق وما الذي خسف بقارون داره وماله وأهله فغار في الأرض وساحة فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها عليهم تدميرا وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار قتلوا الرجال وسبوا الذراري والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات والعذاب مرة بالقتل ومرة بالسبي ومرة بخراب البلاد ومرة بجور الملوك والسلاطين ومرة بمسخهم قردة وخنازير وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى قسما هو نافذ واقع وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب أفترون عباد الله كل تلك القصص والأخبار والأحداث وألوان النكال والعذاب وقعت صدفة أليس لها مسبب أليس لها أسباب شرعية أثرت في وقوع أسباب كونية غاية الجهل أن يعزل تصريف الكون عن أمر الشرع الذي هو أمر الله تبارك وتعالى. فالذي يجري في الكون يدبره الله تبارك وتعالى، الشارع هو الذي يدبره، فالمشرع هو مصرف الكون. أما أن يبطل التشريع بتصاريف الكون فيقال إن ما يقع في تلك البلاد أو تلك البلاد من زلازل وبراكين وفساد وقتل وعدوان هو أمر أثره رقة في قشرة الكرة الأرضية، أو زخم من صهارة الأرض في جبل في طرف الأرض فثار، قمة في الجهل أن يعزل تدبير الكون عن تدبير الله تبارك وتعالى المشرع. لما فتحت قبرص فرق بين أهلها، فبكى بعضهم إلى بعض، بكت الأم إلى أولادها والأولاد إلى والدهم. يقول الراوي: فرأيت أبا الدرداء رضي الله عنه جالسا وحده يبكي، جئته فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال أبو الدرداء: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره. إذا أضاع الناس أمر الله فهم أهون شيء على الله. يقول أبو الدرداء: بينما هؤلاء أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم، يعني إذا بخلوا به، إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. حديث حسن. تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب نزول البلاء على أمور أربعة، إذا وقعت كانت سببا لوقوع البلاء. ثم تأمل في نفس الحديث كيف أن رفع البلاء جعله النبي صلى الله عليه وسلم أثرا لمراجعة الدين، فإن راجعوا دينهم رفع البلاء عنهم. حقائق شرعية يجب ألا تغيب عن تفكير المؤمن عند تأمله في الأحداث. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: يا صاحب الذنب، لا تأمن الفتنة بالذنب وسوء عاقبة الذنب، ولا تتبعك الذنب أعظم من الذنب، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب، وخوفك الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. يا معاشر المؤمنين، إن للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، وتظهر وتبين لأصحاب القلوب الحية إذا تأملوا، فإنهم يحسنون الربط بين الأسباب ومسبباتها، بين المقدمات والنتائج. فمنها وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، لا يوازنها ولا يقارنها لذة ذلك الذنب. ولو لم يكن ترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها. وحشة تبغض عليه طاعات الله، تثقل عليه أبواب الطاعات وألوان البر، يثقل عليه السعي في مراضي الله، فتصير الطاعة على قلبه كأنها جبل، ولا يأنس بدعاء الله ولا بقراءة كتابه ولا بالخلوة به في الأسحار. لا يطير قلبه شوقا وفرحا إذا عفر جبينه ساجدا لله، لا تشكل له تلك الأمور أي أنس، وإنما يجد فيها ألوانا من الوحشة تصرفه عنها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن آثار الذنوب وحشة تكون بين العبد وبين الناس، لا سيما أهل الخير منهم، فإنه يجد وحشة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم ومجالسهم، وحرم بركة الانتفاع منهم، وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد عن حزب الرحمن، وتقوى تلك الوحشة وتستحكم حتى تكون الوحشة بينه وبين امرأته، وبينه وبين ولده، وبينه وبين أقاربه، بل وبينه وبين نفسه، فتراه مستوحشا من نفسه، ويرمى عليه ألوان من الهموم والأنكاد، وإن كانت أثرا مستقلا سيأتي ذكره. وربما لم يجد بعض ضعاف الإيمان والكفار، لم يجدوا مخلصا من تلك الوحشة إلا بأن يقتلوا أنفسهم، نسأل الله العافية. ومن آثار الذنوب تعسير الأمور، فلا يتوجه ذلك العبد إلى أمر إلا ويجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه، وهذا كما أن من اتقى الله عز وجل جعل له من أمره يسرا، فكذلك من عطل التقوى جعل الله له من أمره عسرا. ويا لله العجب، كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه متعسرة عليه وهو لا يدري ولا يعلم من أين أتي. ومن آثار الذنوب ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم واستحكم، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره، فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر ولا يتنبه، وتقوى هذه الظلمة حتى تعلو الوجه وتصير سوادا وظلمة في الوجه يراها كل أحد أو أهل التقوى على سبيل الخصوص. يقول ابن عباس: إن للحسنات ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القبر والقلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. ومن آثار الذنوب حرمان الطاعة، فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أنه يصد عن طاعة تكون بادية ويقطع طريق طاعة أخرى، فينقطع عليه طريق ثالثة ثم رابعة ويحرم خامسة وتسد في وجهه وهكذا، وهلم جرا، فينقطع عليه بالذنب الواحد طاعات كثيرة كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها. فحاله كحال رجل أكل أكلة واحدة سببت له مرضا طويلا منعه من أكل الطيبات إلى أن يموت، وتثقل الطاعة عليه حتى يشق عليه الوقوف في الصلاة من غير بأس ولا مرض ولا كبر، ويثقل عليه سماع القرآن من غير صمم، وحضور المواعظ عليه أثقل من حمل الجبال. ومن آثار الذنوب أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها. قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى قريبة منها: اعملني أيضا. فإذا عملها قالت الثانية كذلك، فيتضاعف الربح وتتزايد الحسنات. وكذلك الحال مع السيئات أيضا، حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة للإنسان وصفات لازمة له وملكات ثابتة. فلو عطل المحسن الطاعة وتركها لضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس بأنه كالحوت إذا فارق الماء حتى يعود إلى تلك الطاعة فتسكن نفسه من جديد. ولو عطل المجرم المعصية وتركها لضاقت عليه نفسه وضاق صدره وأعيت عليه مذاهبه حتى يعود إلى المعصية من جديد فتسكن نفسه وتهدأ، إلا أن يوفقه الله تعالى فيغالب ذلك الشعور حتى تسكن نفسه إلى الطاعة وينشرح صدره إليها، فيبدل حالا بعد حال وينقل من مكان المعصية إلى مكان الطاعة. وإن بعض الفساق ليواقع المعصية من غير أن يجد لها في نفسه لذة، يقع في المعصية من غير داع يدعوه إليها، ولكنه يتألم بترك الذنب فيقع فيه. وجميعكم معاشر المؤمنين تحفظون قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، وملك كذاب. الثلاثة وقعوا في معصية ليس في نفوسهم لها داع، وإنما واقعوها لاستئناسهم المعصية ومؤالفة قلوبهم للذنب دون داع ولا دافع. ولا يزال العبد ينشغل بالطاعة ويألفها ويحبها ويقدمها على غيرها حتى يرسل الله تعالى إليه برحمته الملائكة تدفعه وتأمره بالطاعة وتفتح له أبوابها وتحرضه عليها وتزعجه من فراشه ومجلسه إلى الطاعة. ولا يزال العبد يألف المعاصي ويحبها ويقدمها على غيرها حتى يرسل الله تعالى عليه الشياطين فتؤزه إلى الذنوب أزا، فتنهضه من فراشه لكي يعصي، ثم يرجع فينام وتعرض أمامه ألوانا من الذنوب وهو قائم يصلي أمام الله تبارك وتعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. الآية نص في أهل الكفر، ويصدق معناها على من ألف المعصية حتى كانت له ملكة ثابتة وطبيعة راسخة. اللهم اصرفنا عن ذنوبك واصرف ذنوبك عنا، اللهم دلنا على طاعاتك ومراضيك، أعنا على أنفسنا وضعفها يا ذا الفضل العظيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروه وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين، إن من أخوف آثار المعاصي على العبد أنها تضعف إرادة التوبة في نفسه شيئا فشيئا. طلب التوبة والبحث عنها ومجاهدة النفس عليها يضعف في نفس العبد شيئا فشيئا كلما استحكم الذنب في قلبه وكلما تتابعت الذنوب عليه، إلى أن تنسلخ إرادة التوبة من قلبه بالكلية فتزول من نفسه إرادة التوبة زوالا تاما، فلو مات نصفه لما تاب، ولو رأى الموت عيانا بين يديه لما تاب. فيأتي بالاستغفار وتوبة الكذابين باللسان، وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى ما أمكنه. ومن آثارها أنه ينسلخ من قلب العبد استقباحها، فتصير الذنوب له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له وهو على الذنب، ولا يستقبح كلامهم فيه، ولا يزال يرتكب الذنوب حتى تهون عليه وتصغر في عينه. فأنت ترى بعض من وقع في ذنوب نشرت في وسائل الإعلام بعلمه وبإرادته، إذا أنكر الناس ما نشر عنه قال وماذا في هذا، ليس ثمة أي خطأ، وكل الناس يفعلون هذا، العالم كله يختلط رجاله بنسائه، فلماذا تنكرون علينا؟ يموت استقباح الذنب فيصير طبعا وعادة وإلفا. فإذا ما صغر الذنب في عينه وهان عليه وسهل فذلك علامة الهلاك، فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله تبارك وتعالى. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. فأهل الإيمان ممن يقعون في الذنوب والمعاصي، ونحن منهم نسأل الله جميل الستر والعفو، إن المؤمنين الذين يواقعون المعاصي يخافون ذنوبهم ويفزعون من ذكرها ويخرجون منها إلى طاعة يتبعونها بها، والمنافق بضد ذلك. ومن آثار المعاصي أن المعصية تورث الذل ولا بد، فإن العز كل العز في طاعة الله تبارك وتعالى، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها بطاعة الله، فإنه لا يجدها إلا في طاعة الله. وكان من دعاء السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. فالطاعة عز والمعصية ذل. وكان الحسن البصري يقول: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعاصي لا يفارق وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. والمعاصي تحدث ألوانا ألوانا من الفساد في الأرض، في المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن والأرزاق والدخول والوظائف. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يقول مجاهد: إن الظالم إذا سعى بالظلم والفساد يحبس بذلك القطر فيهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ثم تلا تلك الآية. الذنوب لها آثار كثيرة، حصرها صعب وإن لم يكن متعذرا، وفيما ذكر كفاية، دلالة لكل مؤمن قلب بصره في آيات المصحف وملأ قلبه بدلالاتها فسوف يكتشف حقيقة ولا بد أن ما يصيب الناس في أبدانهم وأموالهم والبلايا والمصائب من أسبابها قطعا كسب الأيدي والذنوب. وجرب أن تمسك بيدك قلما وأنت تقرأ في ختمتك، فكل آية تشير إلى آثار الذنوب ضع رقمها واسم سورتها في ورقة، فسوف تكتشف أمرا مهولا من كثرة تكرار القرآن لهذه الحقيقة وترداده لها. ولكن قاعدة إصابة العبد بذنبه مربوطة بقوانين أخرى وقواعد أخرى. فهناك القدر، فالله تبارك وتعالى يقدر على بعض من أذنب أن يصاب ويقدر على غيره بالعفو. ومربوط أيضا، مربوط بقاعدة الاستدراج والإمهال. ومن هنا يعلم خطأ من قال إن أهل الكفر يقعون في ألوان من الكفر والذنوب ولا يصابون بما نصاب به. نقول هذا الكلام غير دقيق ولا صحيح. ثم ثانيا، إن هناك أمرا يغفل عنه الإنسان، وهو قاعدة الاستدراج وقاعدة الإمهال. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين. اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا اكشف ضر المسلمين في كل مكان. اللهم ألف قلوب المسلمين على الحق في اليمن ومصر وليبيا والعراق واليمن وفي السودان وفي أفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ولي عليهم خيارهم وقهم شرارهم. اللهم اكشف ضر المسلمين في غزة وفي سوريا. اللهم احقن دماءهم واحمي أعراضهم. اللهم رد غائلة الظالمين عنهم يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله، ودله على الحق وعنه على القيام به يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.